الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعمل بها، ومر بنا المسألة الأولى وهي العلم بأن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأما المسألة الثانية فذكرها المؤلف رحمه الله بقوله أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على هذا قول المولى جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه مسألة عظيمة من مسائل الدين، وهو أن الإنسان يعلم بأن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لأن الله جل وعلا خلق العباد ليعبدوه، وسماهم عبادا لأجل أن يتعبدوا لخالقهم. وقال جل وعلا في ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى هذا فالله تبارك وتعالى لا يرضى أن يعبد غيره أو أن يشترك معه في العبادة غيره، بل لا بد أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. يقول: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملائكة المقربون لا يرضى المولى جل وعلا أن يكونوا شركاء له في العبادة، والرسل وهم الذين يرسلهم الله جل وعلا لعباده لا يقبل أن يشتركوا بشيء من العبادة ولا يرضى بذلك. وإذا كان هذا في حق الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام، فغيرهم من باب أولى. وعلى هذا فلا يصلح أن يصرف شيء من العبادة لأحد من الخلق. ومن صرف شيئا من ذلك صار مشركا، وليس موحدا. وإن كان يقول لا إله إلا الله، لكنه يقولها بلسانه ولا يعمل بها، فلا فرق بينه وبين آلة التسجيل في هذا، هو مجرد ناقل غير معتقد. والمطلوب من الإنسان الموحد لكي يتحقق توحيده ألا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فتكون عبادته كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وذبح ونذر وتوكل ودعاء واستعانة واستغاثة وإنابة، كلها لله تبارك وتعالى. وخير الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله لأجل أن يقول للناس اعبدوا الله وحده، ومما أنزل الله جل وعلا عليه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنسان بنى مسجد على ضريح السيد فلان تكريما لصاحب الضريح، ظنا منه أن هذا هو التكريم، وبعد فترة صار الناس يدعون فلان بدلا من أن يدعون صاحب المسجد. وهذا هو الذي حصل من النصارى صوروا علماءهم ووضعوهم في كنائسهم فصار الناس يعبدون هذه الصور، وهو أول ما وقع من الشرك من القوم الذين بعث الله إليهم نوحا عليه السلام. لما توفي يغوث ويعوق ونسر وود أتى قومهم إبليس وقال إن هؤلاء رجال صالحون، فلو أنكم جعلتم لهم تماثيل وصور، لأجل أنكم إذا نظرتم إلى صورهم تذكرتم اجتهادهم في العبادة فعملتم مثل ما عملوا. فقالوا رأي وجيه يعيننا على العبادة، فعملوا هذه الصور وصاروا إذا رأوهم تذكروهم واجتهدوا في العبادة وحرصوا على أن يعملوا مثل ما عملوا. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل آخر أتاهم إبليس وقال إن آباءكم وأجدادكم إنما عملوا هذه الصور والتماثيل لأناس من أهل الخير والصلاح الذين إذا ضاقت عليهم المهمات لجأوا إليهم وطلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله. فصار الناس إذا صاروا في ضائقة ذهبوا إلى هذه التماثيل والصور وطلبوا منها أن تشفع لهم عند الله، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما انقرض هذا الجيل أتاهم إبليس وقال إن آباءكم وأجدادكم إذا حصل لهم كرب أو شدة أو هم أو مرض جاءوا إلى هؤلاء وطلبوا طلباتهم منهم، فدعوهم من دون الله. وهكذا انتشر الشرك، فبعث الله إليهم نوحا ودعاهم 950 سنة وما استجاب له إلا النفر القليل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. استمروا على هؤلاء، وكل رسول أرسله الله جل وعلا إلى قومه كان يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يرضى بالشركة معه في العبادة. وخاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله هنا في مكة للناس كافة إلى أن تقوم الساعة، وكانت هذه الكعبة محاطة ب360 صنم، وعلى الصفا صنم وعلى المروة صنم، والأصنام الكبرى اللات والعزة ومنات. اللات في الطائف، والعزة بين مكة والطائف، ومنات بين مكة والمدينة. فجاء إلى قومه مبينا لهم معنى التوحيد وحقيقة ما يرضي الله جل وعلا، وأن التوحيد لا يتحقق إلا بصرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاستجاب له نفر قليل فلاقوا من الأذى والمعاناة من الكفار في مكة، وأمرهم بهجرتين إلى الحبشة، ثم الهجرة الثالثة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره، وبقي هنا 13 سنة يدعو إلى التوحيد الخالص. ولما جاء في السنة 8 من الهجرة فاتحا لمكة، ما طاف بالكعبة إلا بعد أن طهرها من الوثنية وأزال ما فيها من الأصنام، وهو يهدهدها ويسقطها، ويقول عليه الصلاة والسلام: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لأن الله جل وعلا لا يرضى بالشرك، ولا يقبل أي عمل من العبد فيه شركة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وسمى الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه في غاية اللؤم والوقاحة أن تنكر لصاحب النعمة نعمته، وتتنكر للطالب لك أن تعمل طلبه، وتذهب إلى من لا يستحق أن تعمل له شيء فتجتهد في العمل له. الله جل وعلا هو الذي خلقك ورزقك ويميتك ويحاسبك، وطلب منك أن تعمل عمل معين فترفض هذا العمل وتذهب إلى مخلوق مثلك لم يخلقك ولم يرزقك ولا يميتك ولا ينفعك ولا يضرك وتعطيه شيئا من العبادة، أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من الوقاحة؟ أليس هذا من نهاية اللؤم؟ ولهذا وصفه الله جل وعلا بأنه ظلم عظيم، لأن العليم القدير الخبير أهملته وذهبت إلى إنسان ميت لا ينفع نفسه وطلبت منه حاجاتك وهو لا يستطيع نفسه، ولكنك ذهبت إليه وطلبت منه، وفاقد الشيء لا يعطيه، وتركت الذي فتح أبوابه وقال ادعوني أستجب لكم، وقال أما يجيب المضطر إذا دعاه وأنت ترفض، ويقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنت تدعو مع الله غيره. إنما يلاحظ على بعض الناس في بعض الأخطار الإسلامية من اتجاههم للأضرحة والقباب والقبور ودعاء أصحابها أو الدعاء عندها إن هذا كله مما ينافي التوحيد ويناقض لا إله إلا الله، وما يحصل منهم من ذبح لهذه القبور أو ذبح عندها كل هذا أو نذر لها كل هذا يتنافى مع لا إله إلا الله. وإذا كان المولى جل وعلا لا يسمح لك أن تشرك معه الملك المقرب والنبي المرسل عليهم الصلاة والسلام، فهل يسمح لك أن تشرك معه أحد الناس؟ لا شك أن هذا في غاية الجهل والضلال. وإن الإنسان المتعمل لحال العالم الإسلامي في زماننا هذا يلاحظ أن عددا كبيرا من الناس يغفل عن هذا الأمر ويظن أن الإسلام هو مجرد وثيقة كتبت في سجل الأحوال المدنية، الديانة مسلم وهو غير ملتزم بالإسلام. الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إن الإيمان لا بد من أن يستقر في القلوب وتصدقه الأعمال، أما أن يقول الإنسان هو مسلم لأن والده محمد أو أحمد أو عبد الله فإن هذا لا ينفعه إذا لم يكن عاملا، وإذا كان يجتهد في الصلاة والصدقة والصيام والحج ولكنه يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله فإن صلاته وصيامه وحجه وزكاته لا تنفعه بشيء، لأن الركن الأول لم يتحقق عنده ولم يثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. يعني إذا لم يستجيبوا للا إله إلا الله
فلا تنتقل للصلاة، ما في داعي يصلون، لابد أن يحققوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. فإذا حققوا ذلك أعلمهم بالفريضة الصلاة. أما إذا كانوا لم يستجيبوا لي للتوحيد، لم يلتزموا بلا إله إلا الله، فحينئذ لا داعي لأن يصلوا، لأن الصلاة لا تنفعهم ما داموا على حال الشرك. فالمشرك لا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا إحسان. ولهذا كانت هذه الكلمة لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع ومن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لأنها هي الفارقة بين الإيمان والكفر، ومعناها نبذ ما يخالفها، معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا يعني أن الإنسان يتبرأ من كل ما يخالف لا إله إلا الله أو يناقضها أو يخل بشرط من شروطها. لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده من جلساء السوء أبو جهل ومن معه من صناديد الكفر، فأثاروا فيه النعرة القومية وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال الجليسان السيئان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة مرة ثالثة فأعاد عليه، فكان آخر كلامه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يوضع في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يعني يخفف عنه العذاب بسبب موقفه من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوضع في قعرها مثل أبي جهل وأبي لهب، وإنما يكون في ضحضاح منها. وقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. إذن أبو طالب ما تلفظ بلا إله إلا الله، لأنه يعرف أنه لو تلفظ بها لنسف الوثنية ولا صار من أهل التوحيد، ولا ما اعتبر لي اللات والعزة ومنات وغيرها أي اعتبار، لكنه حفاظا على هذه العقيدة التي تربى عليها وأثار فيه نعرة القومية جلساؤه جلساء السوء، جعله يستمر على موقفه. أقول هذا المثل لأجل أن أبين أن أهل الجاهلية أحسن تمييزا من بعض أهل هذا الزمان، وأنهم يحترمون أنفسهم ولا يضحكوا عليها. أما بعض أهل هذا الزمان فإنه لا يمانع أن يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، وهذا تناقض ويعتبر غباء وجهلا مطلقا أو جهلا مركبا. أنت إذا كنت من أهل لا إله إلا الله فالتزم بها، لأن هذه أعظم شهادة وأعلى مؤهل أنك من أهل التوحيد والإيمان. ولا تسجد لصنم ولا وثن، وإنما تسجد لله وحده لا شريك له، ولا تدعو مع الله أحدا، وإنما تكون ملتزما بإخلاص العبادة لله من دون اشتراك فيها. هذا هو التوحيد الذي بعث الله تعالى به رسله مخلصين له الدين حنفاء. أما أن يكون الإنسان مزدوجا مسجل اسمه مسلم ويقول جميع الأذكار والأوراد وهو لا يعرف معناها ولا يلتزم بمقتضاها ويمارس ما يخالفها، فهذا هو الضلال والعمى. فالواجب على من ينتسب إلى الإسلام أن يعرف ما هو التوحيد، ما هو المطلوب منه حتى يكون مسلما حقا. أما أن يقول لا إله إلا الله يا سيدي فلان رد علي غائبي أو اشفي مريضي أو أصلح بيني وبين زوجتي أو يذهب بالخرفان والثيران ويذبحها عند الضريح، فهذا كله مما يتنافى مع لا إله إلا الله. فالله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان هذا الأمر واضحا عند أهل التوحيد، فإن من الأمور التي قد يختلس الشيطان منهم شيئا فيها الرياء. والرياء هو الشرك الخفي، ومثله النبي صلى الله عليه وسلم بإنسان يقوم يصلي لله ولكنه بعد أن شرع في صلاته لاحظ أن أحدا من الناس ينظر إليه فاجتهد في تحسين صلاته لأجل ذلك الناظر إليه. فالله جل وعلا لا يقبل هذا العمل، هذا العمل مرفوض، لأن فيه شركة وهي تزيين الصلاة فقط، والصلاة كلها لله، لكن اجتهد في إصلاحها، إتمام ركوعها وقيامها وسجودها لأجل مخلوق، فالله جل وعلا لا يقبل هذا العمل. إن الله لا يرضى أن يشترك معه في العبادة، بل لا بد أن تكون العبادة خالصة لله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول إنسان يريد السفر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز له أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة؟ نقول لا يجوز الجمع، لأن الجمع إنما هو بين الظهر والعصر، والجمعة هي من صلاة المقيمين وليس من صلاة المسافرين. فالذي يصلي جمعة لا يجمع معها العصر، وإنما إذا حان وقتها صلاها في وقتها. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز للإنسان
أن يضم نية العمرة مع طواف الوداع في العمرة، أي مثل طواف أن يكون أدى عمرة بعد حجه وأراد أن يسافر بعد انتهائها مباشرة. نقول إذا عمل هذا الشيء وسافر بعدها مباشرة فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. يقول هل فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنها بألف صلاة قاصر على حدود المسجد القديم أم تدخل فيه التوسعة؟ نقول كل ما دخل في اسم المسجد ولو كان متأخرا فإنه يأخذ حكمه، ما دام أنه صار داخل حدود المسجد. فالتوسعة في المسجد النبوي الموجودة الآن كلها يحصل من صلى في أي ناحية من نواحيها بفضيلة ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أن له أجر ألف صلاة فيما سواه.